هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا بعد قليل وبإذن الله مع فقرة ألف باء فلسطينية تقدمها الزميلة منار، وفيها تسلط الضوء على حياة الشاعر حسن الكرمي ونموذج من أعماله وأما أو من أشعاره. وأما الخطوة التي تليها أو الفقرة التي تليها عفوا هي محور حديثنا وحديث حوله مع ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ تامر الزعانين معنا في هذه الفقرة، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة موجة القدس للأسرى، وحديثنا معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى وخطوات المواجهة مع الاحتلال إلى أين. ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية مع الفنان زيناتي قدسية. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا ومرحبا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني كتب الشعر معبرا عن نوازع الشوق والحنين والإحساس بالغربة. عاطفته قوية تتسم بقوة الشعور والتعبير، نفسه الشعري قصير ومعانيه قريبة واضحة. شاعرنا هو حسن بن سعيد الكرمي. أيها الأطائب، ولد شاعرنا حسن بن سعيد الكرمي عام 1905 في مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، وتوفي في الأردن عام 2007. قضى حياته في فلسطين والأردن وبريطانيا وسوريا ومصر. تلقى علومه الأولى في كتاب بطول كرم، ثم قصد سوريا واجتاز الدورة الاستعدادية في مكتب عنبر بدمشق. وفي عام 1924 التحق بالكلية الإنجليزية في القدس وتخرج منها عام 1930، ثم اختير للدراسة في جامعة لندن فتخصص في التربية والإحصائيات التعليمية. بدأ الكرمي حياته العملية معلما حكوميا في فلسطين، وتنقل بين عدة مدارس في مدينتي الرملة والقدس، ثم عمل في إدارة المعارف عام 1938 وترقى فيها إلى أن أصبح مفتشا عاما، ثم اشتغل مراقبا لغويا في هيئة الإذاعة البريطانية بلندن. نشط شاعرنا في التعريف باللغة العربية لغير العرب من خلال عمله بالإذاعة البريطانية، حيث قدم عدة برامج منها برنامج قول على قول، كما نشط في العمل السياسي أثناء دراسته في سوريا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لشاعرنا حسن الكرمي مجموعة كبيرة من المؤلفات الشعرية والأدبية واللغوية، نذكر منها قصة غرام كتبها شعرا ونثرا، وله مؤلف بعنوان سيرة قط، وله مؤلفان مترجمان عن الإنجليزية هما محنة العرب في إسبانيا وفلسطين وموقع القدس منها في نفوس المسلمين، وله عدة معاجم وقواميس في اللغة الإنجليزية صدرت عن مكتبة لبنان، وله معجم الهادي في اللغة العربية، وله كتاب طبقة الفقهاء يضم 40 مقالا في الفلسفة. أعزائنا، للتعرف أكثر على الشاعر والأديب الفلسطيني الراحل حسن بن سعيد الكرمي، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان في الغربة، يقول فيها: إن على العهد مهما شتنا إينا وأوسع الدهر حبل الوصل توهينا، وأمعنت صور الأحداث ضاربة أطنابها لتزيد الأمر تمكينا، فلا البعاد مزيل ما بأنفسنا ولا التنائي بماح بعض ما فينا، تلك المنازل ذكراها تؤرقنا وذكر أرض الحما دوما يعنينا. أرض أنيطت بها يوما تمائمنا، وفي الصبا قد أميطت عن تراقينا، نحن شوقا إلى تلك الربوع كما يحن إلف لإلف فاته حينا، ونبعث الرسم تخيلا عسى أثر في الذهن عن رؤية الأعيان يكفينا، حتى الحقيقة ما أشفت لنا غللا، فكيف أخيلة تروي وتشفينا؟ فلا الجبال جبال النار نعهدها، ولا الأراضي بها شبه لوادينا، ولا الملامح في الأشخاص نعرفها، كأنما الناس ليسوا من أناسينا. قد كان منا زمان قل آمله وأوشكت فيه أن تودي أمانينا، وظن من خانه الإيمان أن لنا حظا غدا وانقضى والتف ماضينا، حتى انجلى غيهب في الأفق وانفجرت غمامة اليأس وانجابت مآسينا، وآنس الناس برقا مطمعا طربت له النفوس فأولاهن تيقينا، وحمل البرق أنباء مباركة تجدد البشرى بالبشرى أفانينا، وتبعث القلب خفاقا ببهجته وبالمسرات تحييه فيحيينا. خير النوادي الذي قد عمه فرح وخير ناد به الأفراح نادينا، يا هادي الركب مهلا بعد طول سرى، وخفف الوطأ وامشي السير تهوينا، واخشى لمنظر ما نلقى لروعته، وللجلال كفيض السحر يأتينا، وارهف السمع فالهامات مطرقة، وأرهف السمع فالهامات مطرقة، وأخفت الصوت فالداعي ينادينا، الله أكبر لا نحصي له نعما. فالحمد لله رب العرش بارينا.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر حسن الكرمي.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين. لأني ما رفعت سواي واه الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما قبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 6:31 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. الأسرى وخطوات المواجهة مع الاحتلال إلى أين؟ سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ تامر زعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى. وأما العناوين، ما هو مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى؟ هل سيستمر الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم؟ هل الوضع في السجون ينذر بالانفجار الشامل؟ يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 27 على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج على إجراءات وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال إتمار بن كفير. وأعلنت الحركة الأسيرة مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
عزيمة لا تعرف الانكسار ولا تستسلم مهما صعبت المهمة. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجا على تطبيق الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها الوزير الفاشي إتمار بن كفير، وأولها التحكم في كمية المياه وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجني نفحة وجلبوع. قبل ذلك أبلغت إدارة السجون لجنة الطوارئ العليا للأسرى أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة. وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام. يشار إلى أن لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بنغافير تبدأ بالعصيان وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. فهل سيرضخ العدو لمطالب الأسرى كما كل مرة؟ أم أنهم سيدخلون معركة أصعب ربما تنتقل تداعياتها إلى خارج السجون وفق ما يرى مراقبون؟
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى. وأما حديثنا سيكون حول موضوعنا الأسرى وخطوات المواجهة مع الاحتلال إلى أين، وطبعا تطورات مسار الحركة الأسيرة. نعم، نرحب بالأستاذ تامر الزعانين. سيد تامر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله
وخالد. الله يسلمك سيد تامر. ماذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل إعلان العصيان على إدارة السجون وإجراءات الوزير بنكفير؟ ماذا عن هذه التطورات اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نرحبها إلى أسران الأطفال داخل سجون الاحتلال الصهيونية، وكذلك يعني إلى الأسير الشيخ المجاد حضر عزيان الذي لا يزال يواصل معركة مع القائمة رفضا لاعتقالها التعسفي لليوم 36 على التوالي. معركة الأمعاء القوية ومعركة الإرادة والأخيان التمرد داخل سجون الاحتلال لا زالت مستمرة. الاحتلال الصهيوني بعنجهيته وإجرامه لا يزال يمارس هذه العنجهية منذ يعني أكثر من 3 شهور، وهو يواصل التضييق والخناق على أسران الأطفال داخل سجون الاحتلال. الأسرى بدأوا بمعركة العصيان والتمرد منذ 27 يوما رفضا لإجراءات المجرم والحكومة الكفشية بقيادة إيتمار بن غفير وكذلك الحكومة النازية التي تحاول التضييق والخناق على الأسرى. طالبوا قانون إعدام الأسرى، وذلك يعني تم فرض عقوبات على الحركة الأسيرة. بدأت بقانون إعدام الأسرى تحت الإنجازات من الأسرى، أيضا وذلك إغلاق الحمامات والماء الساخن لمدة 2 ساعة يوميا لكل قسم. أيضا هناك تم فحص قانون سحب الجنسية من الأسرى الداخل وأسرى القدس وسحب من ممتلكاتهم. أيضا هناك إغلاق لمخارج البيتا. أيضا هناك عقوبات كبيرة بالجملة ستفرض على الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني. الأسرى أخذوا يعني زمام المبادرة لخوض هذه المعركة التي سموها معركة بركان الحرية أو الشهادة، التي يعني إذا تجد إدارة مصحة السجون لمطالب الأسرى والتي ستكون في بداية الأول من شهر رمضان المبارك.
نعم، طيب تحدثنا عن إجراءات الأسرى لكسر الإجراءات المجحفة بحقهم، متى سيصل الأسرى لبركان الحرية والشهادة؟
يعني هذا الكريم، حتى هذه اللحظة هناك خطوات عصيان وتمرد من قبل الأسرى داخل السجون، ويعني هذه الخطوات تتمثل في لبس الشعارات ولبس من ذلي وأيضا إغلاق للأحكام، وأيضا هنالك إرجاع لواجبات الطعام وتكبير والتهنية الساعة 9، ولدى الحركة الوطنية الأخيرة برنامج وضعي حتى تستجيب إدارة موقعة السجون لمطالب الأسرى. كل هذه الخطوات مرهونة بتراجع إدارة السجون عن الإجراءات العسكرية لحق الأسرى. المعركة تبدأ ببداية الأول من شهر رمضان المبارك، يعني أول يوم سيكون هناك خطوات لإضراب السجون عن الطعام وتسليم أوراق من قبل الحركة الأسيرة لإدارات السجون، حتى يعني تقوم إدارات السجون برفع هذه العقوبات والإجراءات التعسفية لحق الأسرة.
طيب في الوقت الذي يواصل فيه الأسرى حراكهم ما زالت إدارة السجون تفرض المزيد من العقوبات عليهم، وبالطبع عمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات القمع لغرف الأسرى تدخل في هذا الإطار، هنا ماذا عن كيفية المواجهة؟
نحن نتكلم عن حكومة فاشية، حكومة إجرامية بكل معنى الكلمة. هذه الحكومة يجب أن يكون هناك شيء يلجنها، الذي يلجن هذا الاحتلال الصهيوني هو المقاومة الفلسطينية، هي التي تلجن هذا المحتل الصهيوني وجرائمه وعنجهيته. المواجهة يعني قادمة لا محالة أمام هذا الاحتلال الصهيوني وأمام هذا الإجرام الصهيوني. يعني كل يوم هناك عقوبات تفرض بالجملة على الأسرى داخل السجون. الاحتلال يريد عودة السجون إلى ما كانت عليه قبل نشأة هذا الكيان الصهيوني منذ عام 1948. ونعلم أن أغلب السجون الاحتلال مرتفعة عن الانتداب البريطاني وكانت تفتقد لجميع الحياة الإنسانية والآدمية. الحركات المطلوبة اليوم حراك يكون هناك حراك جماهيري وشعبي يقيم على الشارع الفلسطيني. أيضا يجب أن يكون هناك تدوين قضية الأسرى على المستوى الدولي والمستوى العربي، لأن اليوم الأسرى لوحدهم في هذه المعركة. الاحتلال يريد أن يستفرد بهم في معركتهم القادمة. لذلك يقول على الكل اليوم أن يستشعر الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة أسرى الأبطال داخل السجون.
طيب يعني في الوقت الذي يعني يخوض الشيخ خضر عدنان الأسير معركته ضد الاعتقال التعسفي، ماذا لديكم من مستجدات عن أوضاع الشيخ خضر عدنان اليوم؟
يعني الشيخ خضر عدنان منذ لحظة اعتقاله الأولى منذ أن اقتحم الجيش السريوني منزله وأعلن أن الأضراب مفتوحة على الطعام، وذلك رفضا لاعتقاله التعسفي. اليوم 37 يخوض هذه المعركة بكل اقتدار بكل عزيمة وبكل إصرار لانتزاع حريته وانتزاع حقه. قبل يومين تقريبا أو ثلاثة أيام تم تحويل الشيخ خضر عدنان من ما يسمى معتقل الجرم التي كان موجود به وهو عبارة عن جنازير، تم نقله إلى مستشفى ما يسمى سجن الرملة. هذا المستشفى الذي يفتقر لجميع المقومات الطبية والصحية والإمكانية. الشيخ خضر كان يعاني من أوضاع صحية صعبة، خاصة هناك أوجاع في المفاصل، أوجاع في الصدر، أوجاع في الرئتين، وكان يعاني من سعال شديد فترة التحقيق. وهناك غرفة الزنزان المتواجد بها الشيخ خضر عدنان سيئة جدا، كانت مليئة بالصراصير، مليئة بالقاذورات والأوساخ والحشرات، وأيضا الحمام مكشوف لدى إدارة مصحة السجون، ويعني لا يوجد رعاية طبية. الشيخ خضر يرفض جميع المقويات، يرفض جميع المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، لكن هو يتمتع بإرادة وعزيمة قوية. استطاع في خمس حوض معركة الأضراب مصنع الطعام من خمس مرات سابقة وانتصر على إدارة مصنع السجون. الشيخ خضر عدنان معروف عنه بأنه صاحب إرادة وصاحب عزيمة كبيرة وقوية، وخاض معركة معتبر من فجر معركة مع الخاوية رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. يجب اليوم أن يكون الكل الفلسطيني وكل العربي والدولي والإسلامي أن يساند ويناصر الشيخ خضر عدنان في هذه المعركة.
طيب كيف تتعامل المؤسسات الرسمية الفلسطينية وكذلك الشعبية مع دعوات الأسرى لدعم تحركاتهم في معركتهم ومواجهتهم ضد الاحتلال؟
أستاذ الكريم، الكل اليوم مطالب به أن يكون دائما ومساندا لقضية الأسرى الفلسطينيين في خلال ومن خلال هذه المواجهة، لأن نتكلم اليوم الكل يتغنى بقضية الأسرى الفلسطينيين وأن الأسرى هم عماد الشعب الفلسطيني وهم رأس حربة المقاومة الفلسطينية، ويعني وهذه هؤلاء الأسرى الأبطال الذين يدافعون بأرواحهم وأعمارهم من أجل فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية. اليوم المستوى الفلسطيني الرسمي بكل أسف يعني لم يكن بجهوده الكبيرة المفروض عليها التي يجب أن يرفع هذه القضية إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة الاحتلال ورجمه على جرائمه الذي ارتكب في حق الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني. أيضا هنالك المستوى الفلسطيني لم يقم بتدوين قضية الأسرى وهو يعني كمثل شرعي للشعب الفلسطيني. هنالك لدينا أكثر من 158 سفارة وقنصلية في الخارج، لم تقم هذه السفارات بحراس حقيقي لنصرة الأسرى الأبطال ورفع هذه ملف الأسرى إلى الدول المتواجدة بها. أقل قليل أن يكون هنالك يعني حديث مع الدول المتواجدة بها ليتفق على الاحتلال الصهيوني. أيضا الاحتلال شكل لوبي كبير للتضييق على الشعب الفلسطيني. نحن اليوم نطالب في أن يكون هناك شيء يوازي هذا لفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني مثل جماعة البي دي اس، مقاطعة الاحتلال الصهيوني، كي يشكل حالة من الضغط على الاحتلال.
طيب ما أهمية الدعم الشعبي للأسرى؟ كيف سيؤثر وإلى أي مدى سيؤثر على معنوياتهم؟
الأستاذ الكريم كلما كان هناك معركة داخل سجون الاحتلال، كلما كان خارج السجون معركة كلما كانت كبيرة والحراك الجماهيري أكبر وضغط جماهيري أكبر، سنلمس أن الاحتلال سيتراجع عن كافة إجراءاته وعقوباته وعقابه بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيونية. يعني اليوم الأسرى يعولون على الشارع الفلسطيني، والذي يحرك الإعلام ويحرك القضية الفلسطينية ويحرك كل كافة القضايا هو الشارع الفلسطيني. لذلك نهيج الجماهير الفلسطينية بالخروج بمسيرات دائمة وحاشدة على كافة الطرق والحواجز ونقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني ورفع صور وقضايا الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وأيضا هنا في غزة على السلك الدائم وتخرج مسيرات دائمة وحاشدة لنصرة الأسرى الصهيوني لكي يشكل حالة من الضغط. اليوم الكل يعول على الشارع الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية تعول على الأسرى داخل السجون، يعولون أيضا على الشارع الفلسطيني لأنه هو الشارع الفلسطيني من يحرك هذه الملفات التي خطر ساخن، خاصة أن لدينا أكثر من 4800 أسير داخل سجون الاحتلال الصهيونية، هناك أكثر من 350 أسير مضى انتقاما، أكثر من 20 عام 19 أسيرا مضى انتقاما، أكثر من 30 عام داخل سجون الاحتلال بشكل متواصل، هناك 700 أسير مريض داخل السجون، 25 أسير مريض مصابون بأمراض السرطان. وهذه يعني أرقام، يعني نتكلم بأرقام ليس أرقام، إنما نتكلم ب يبرز وجع وألم الأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال الصهيوني واستشعار الخطر الذي يهدد حياة أسرانه داخل السجون.
نعم، شكرا لك الأستاذ تامر زعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى.
تعرفنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. سمعت أبو سالم بمضافة عبد الله السلمان بيحكي للأجويد وبيقول: وعمر السامعين يطول، كانت تسري سروي على بستانها الصغير النايم بحضن الجبل، حامل بإيدها بريق فخار وعلى راسها زوادة يومها اللي ما بتزيد عن رغيف من خبز الطابون المغمس بالزيت وكم من حبة زيتون، ويمكن تزودهن من خير بستانها براس بصل أو حبتين بندورة وشوية وراق زعتر بري، يعني حسب الموسم. كنت ألمحها من بعيد لابسة ثوبها الأسود اللي ما شفتها لابسة غيره، راجعة قبل غياب الشمس على خشتها اللي بحد دارنا. كنت أظل قاعد مطرحي على عتبة الباب تنها توصل وتمرق من حدي، تمسح بإيدها على شعري وتعطيني كمشة لوز أخضر وتسألني كيف حالك يا بدر؟ بعدها أمك ما روحتش؟ السؤال اللي كان محيرني وما كنتش قادر أسأله لحدا، ليش خالتي أم العبد عايشة لحالها وحدانية، لا أخ لا أخت لا جوز ولا أولاد، حتى بعرفش حدا من أهل قريتنا بقرب لها، كأنها مقطوعة من شجرة. ومع هيك الكل كان يعزها ويكرمها وما ينقص من واجبها إشي بالمرة. كانت صديقتها لأمي، يعني مثل الخوات وأكثر، ينزلن سوا يشتغلن في بستاننا وبستانها، ولما يخلصن تعشيب يقعدن بفيت هالشجرة وخذ يا حكي وهات يا ذكريات. ومرات كانن يغنن غناني حلوة وغناني حزينة بعدهن عالقات براسي من 40 سنة. حكاية وحدي كنت متلهف أسمعها ومتشوق لواحد يحل لي لغزها، حكاية جوزها أبو العبد. وظليت متلهف تنو أجا يوم وطلعت مع أمي على البستان. كانت أم العبد ببستانها الظهريات، قعدنا سوا تحت الشجرة مشان نتغدى. سمعتها بتقول وكأنها بتحكي مع حالها، الله يسهل عليه ويسامحه مطرح مراح وقطع في من أول هالعمر. وسكتت كأنها بتحكي مع واحد بيعرف القصة من أولها لآخرها. أنا رجف قلبي ومسكت طرف الخيط اللي كان شاغل بالي ليل نهار وما صدقت وأنا أسألها، لوين سافر أبو العبد يا خالتي؟ اتنهدت واتطلعت فيي بعيون غميقة كأنها خايفة أشرب مرارة هالحكي قبل الأوان. بالله عليكي قولي لي على أي بلاد سافر؟ بالأخير حكت أم العبد صوت غميق مثل نصل سكين كان مسكر جرح في القلب، راح راح يا بدر راح عالدرب اللي بيودي عالدرب اللي ما بيجي، يما راح يا حبيبي راح وخلاني مثل ما انت شايف مقطوعة من شجرة يما. غصت في الحكي ما قدرتش تكمل، امي صارت تواسيها وتصبرها، اذكري الله يا ام العبد اذكري الله، كلنا على هالطريق، ادعي له وادعي لعبد الرحمن بالرحمة والجنة. بعد سكتة طويلة وبعد ما مسحت دموعها حكت ام العبد وقالت، العصملي والترعة والانجليز، احنا مالنا ومال الترعة، ودوا يحارب الانجليز في الترعة، ولما رجع ابو حسين وابو محمد وابو السعيد هذول اللي الله كتب لهم طولة العمر ما كانش ابو العبد معهم، قالوا لي انهم ما شافوهوش ما سمعوش خبر عنه. قلت خلص راح الرجال وانهد عمود البيت، وترملت يا سعدة وانت في عز شبابك. انا انتهزت الفرصة وسألتها بسيع، طيب وابنك عبد الرحمن يا خالتي؟ عبد الرحمن عبد الرحمن الله يوفقه ويرضى عليه رضا ربي ورضا قلبي. ها يعني عبد الرحمن عايش وما بيجيش يزورك يا خالتي؟ نهرتني امي، انت يا ولد بتعرفش تسكت؟ ايه شو مالك؟ اترك خالتك ام العبد بحالها. قالت لها اتركيه يا خضره اتركيه، خليه يسال مثل ما بده، خليه يعرف. اسمع اسمع يا بدر يا حبيبي، كان عبد الرحمن جنين في بطني لما العصملي ساقوا أبوه على حرب الترعة، ولما ولدته أفنيت شبابي في الشغل والخدمة، تني كبرته وصار زينة شباب البلد. إمك بتعرفه وبتتذكره لما تطوع شرطي أيام الانتداب الإنجليزي في الزمار الأحمر، ولما صارت حرب الألمان ما تركوش حدا، ساقوا الشرطة قبل الجيش ودوهم على جبهة العلمين. ترجيته يتجوز قبل ما يتيسر مشان يظلل لي إشي من ريحته إذا مشى على درب أبوه ما رجعش. لكن عبد الرحمن رفض وقال: يما الحمل اللي حملك يا أبوي حمل ثقيل، الجبال بتحملوش، ما بديش أكرر عملته وأحمل وزري لإنساني ما لهاش ذنب. قلت إيه؟ عز علي يما، ليش أنت بتسمي تربايتك حمل ثقيل؟ بعدين حتى لو كانت هيك ما هو أسعد حمل لأي مرة في الدنيا، وقديش بكون أسعد لما بحمل أولادك وبربيهم يما مثل ما حملتك وربيتك. اتبسم لي يا بدر يا حبيبي وجاوبني: إذا الله كتب لي عمر يما ورجعت بوعدك إني أتجوز وأجيب أولاد إن شاء الله، وإن الله أخذ أمانته يبقى إليك الله. هيك قال يا حبيبي يا بدر. لو عبد الرحمن سمع كلامي وتجوز كان أولاده هالحين قدك يا بدر، قدك يا حبيبي. هذا اللي صار فينا يما يا حبيبي يا بدر، العصملي أخذوا رجالنا يحاربوا الإنجليز، والإنجليز أخذوا أولادنا مشان يحاربوا الألمان. المسويات يا حبيبي بعد ما نرجع، روح عند أستاذك عبد المعين خليه يحكي لك عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين مشان تصير تفهم يا بدر وتعرف إيش تعمل في المستقبل. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفر بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، الأسرى وخطوات المواجهة مع الاحتلال إلى أين، كان عنوان فقرة الضيف والحديث معه، وكان معنا الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى، تحدث عن مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى واستمرار الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم، وأيضا الانفجار الشامل الذي ينذر به الوضع في السجن. كما استمعنا إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية وتمثيلية أيوب الفلسطيني. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
اخترتك يا وطن. جئت في زمن الجسر، جئت في عز الطعم، الشاشة عنف وغضب